بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. انتهى الكلام عن الوضع والدلالة، وتكلمنا عن الاستعمال، ما هو الاستعمال وما هو المراد الاستعمالي، وتكلمنا عن الحقيقة والمجاز، ووصلنا إلى تصنيف اللغة إلى معاني اسمية وحرفية. الأصوليون يقسمون المعاني التي تكون في اللغة إلى قسمين: معنى اسمي ومعنى حرفي. والمراد بالمعاني الاسمية هي المعاني التي نفهمها من ألفاظها ولو مجردة، يعني بمجرد ما يطلق كلمة ماء تفهم معنى الماء، فهو معنى اسمي من لفظه المجرد تفهم معناه. أما الحرف فهو معنى لا يفهم من لفظه إلا في ضمن كلام، مثلا كلمة في لا تفهم ما يراد به، لا ينقل ذهنك إلى أمر إلا شنو؟ إلا إذا وقع بين مثلا زيد وبين الدار، فقيل زيد في الدار فتفهم ما المراد بفي، هي شنو؟ نسبة أو معنى حرفي، نسبة الظرفية بين زيد وبين دار، بين الدار مثلا. فالمعاني في اللغة تنقسم إلى هذين القسمين: إما معاني اسمية تفهم باستقلالها، وإما معاني حرفية لا تفهم إلا في ضمن كلام لا تفهم استقلالا. والمعاني الحرفية تفيد الربط بين المعاني الاسمية، يعني أساس الكلام يكون على المعاني الاسمية، وتأتي المعاني الحرفية لتربط بين المعاني الاسمية. والدليل على ذلك على أن معاني الحروف ومفاد الحروف هو الربط أمران يذكرهما المصنف. أولا أن الحرف إذا فصل عن الكلام لا يكون له معنى. إذا فصل عن الشيئين الذين يربط بينهما لا يكون له معنى، فهذا دليل عدم وجود معنى له عند انفصاله عن باقي الكلمات، دليل على أن معناه هو الربط بين هذه الكلمات. ولو كان له معنى مستقل لارتبط بباقي الكلمات، حينما لا يكون له معنى مستقل واضح أنه هو الرابط وليس مرتبطا، لو كان مرتبطا لاستقل في معناه، في إفادته لمعنى. مثلا افرضوا زيد مستقل في إفادته لمعنى، دار مستقل في إفادته لمعنى. كلمة في إذا استقلت، إذا خلت من زيد والدار ما تفيد شيء، إذا جاءت مع زيد ودار أفادت شيئا. فهذه الحالة أنها لا تفيد إلا بغيرها واضح أن بنفسها ليس لها معنى، إنما هي تأتي لتكمل معنى الكلمات الأخرى، لتربط بين الكلمات الأخرى وتكون الجملة. فهذا الدليل الأول على أن معاني الحروف معاني ربطية، نفس عدم إفادتها لمعنى استقلالا يكشف عن أنها تفيد المعنى غير استقلال، بنحو غير الاستقلال. غير الاستقلال يعني شنو؟ يعني ربط، يعني أنت غير مستقل عن كلمتين، كلمة في هذا الطرف وكلمة في الطرف الآخر، غير مستقل عنهما، لو فقدتهما سقط عن الدلالة، فأنت رابط بينهما. فهذا الدليل الأول. الدليل الثاني أن كلامنا لا شك أنه مترابط، كلامنا مترابط في مفرداته ولا مو مترابط؟ هذا الكلام المترابط بما ترتبط أجزاؤه؟ ما عندنا إلا معاني اسمية وحرفية. المعاني الاسمية هي الأجزاء التي ترتبط. شنو اللي يربط بينها؟ لابد أن يكون شنو؟ معاني حرفية. فهذان الدليلان على أن معاني الحروف هي معاني ربطية. أولا لأنها ليست مستقلة وغير المستقل دائما رابط، إذا مو مستقل يعني يربط، ولا شنو وظيفته إذا لا يدل على معنى لا استقلالا ولا ربطا احذفه بعد. فإذا لا يدل على معنى استقلالا لابد أنه يدل على معنى ربطا، يربط غير بنحو غير الاستقلال، يربط بين المفردات. هذا أولا. ثانيا أن الكلام مترابط في أجزائه، وهذا الربط لابد أن يتكفله شيء في الكلام. إذا الأسماء لا تتكفل هذا الربط لابد أن المعاني الحرفية تتكفل هذا الربط، وليس لنا غير المعاني الاسمية والمعاني الحرفية في الكلام. يعني إن قلت نسيت الفعل، ما عندنا إلا المعاني الاسمية والمعاني الحرفية، أين الأفعال إذن؟ وأين الأفعال؟ فهذا الاستدلال الذي بنيتموه غير تام. تقولون بما أن الكلام يحتاج إلى رابط، والرابط لا يكون اسما فلا بد أن يكون حرفا. احنا نقول لا، قد يكون فعلا مثلا، يصير ولا ما يصير؟ المصنف يقول الأفعال مكونة من معنى اسمي وحرفي. الأفعال في علم الأصول ليست في عرض الأسماء والحروف. الأفعال في علم الأصول ليست في عرض الأسماء والحروف، لأن الأصوليين ليس لهم إلا المعاني الاسمية والمعاني الحرفية. أما الأفعال فيرونها مركبة من معان اسمية ومن معان حرفية. كيف مركبة من معنى اسمي ومعنى حرفي؟ وذلك أن الفعل له شنو؟ كما درستم في كتب اللغة، له هيئة وله مادة. المادة ماذا نقصد بها؟ هو مثلا افرض المصدر اللي نعبر عنه بالمصدر، مثلا ذهب مادته الذهاب. جيد، هذه المادة معنى اسمي ولا معنى حرفي؟ ذهاب معنى اسمي، اسم، بالتالي كل المصادر معانيها اسمية لأنها من الأسماء. فالمادة معنى اسمي. الشق الثاني الذي تركب منه الفعل هي الهيئة. الهيئة شنو يقصد فيه؟ الهيئة هي ما هي وزن فعل اللي طرأ على شنو؟ على ذال هاء باء، فصار ذهب. هذا الوزن، وزن ذهب، يدل على ماذا؟ يدل هذا الوزن فعل كلما طرا على مادة يدل على وقوع تلك المادة في الزمن الماضي من فاعل ما. هذه الهيئة هيئة فعل، إذا طرأت على ذهب تدل على هذا المعنى، إذا طرأت على ضرب هم تدل على هذا المعنى، على جمع، على كسر إلى آخره. هذه الهيئة هيئة فعل كلما طرأت على حروف دلت على وقوع مفاد تلك الحروف في الزمن الماضي، لأن فعل بعد في الزمن الماضي من فاعل ما، يعني فعل صادر من فاعل ما. كذلك يفعل يدل على وقوع المادة من فاعل ما في الزمان الحاضر أو المستقبل. جيد، فتربط، فهذه الهيئة تربط بين الفاعل وبين وقوع الفعل. تقول الفعل شنو؟ هذه المادة وقعت في الزمان الماضي من الفاعل، تربط بين الذهاب وبين زيد، فتقول ذهب زيد. فالهيئة هيئة الفعل، هيئة فعل معنى ربطي، معنى حرفي، ومادة الفعل معنى اسمي. فليس لدينا شيء في علم الأصول يسمى بشنو بفعل، إنما هي كلمة مركبة من اسم وحرف، أو من معنى اسمي ومعنى حرفي. جيد، نقرأ المقدار. قال: تنقسم كلمات اللغة كما قرأتم في النحو إلى اسم وفعل وحرف. فالأسماء تدل على معان نفهمها من تلك الأسماء، يعني مستقلة في الفهم في الإفهام، سواء سمعنا الاسم مجردا أو في ضمن كلام، ما يفرق، هذا مستقل، سواء كان في ضمن كلام هو يدل باستقلاله على معنى، أم كان مجردا فقط شخص قال لك زيد وبلا أي كلام، فقط قال زيد لم يتم الكلام، في هذه الحالة أم كلمة زيد تدل على معناها. أما الحرف فلا يتحصل له معنى إلا إذا سمعناه ضمن كلام، ومدلول الحرف دائما هو الربط بين المعاني الاسمية على اختلاف أنحائه، على اختلاف أنحاء الربط. تارة هذا الربط يدل على الهوية، يعني يريد أن يقول هذا ذاك، يعني زيد هو أخوك مثلا، فهذا يكون شنو الربط بالمعنى الحرفي. تارة يدل على الظرفية، تارة يدل على الاستعلاء، مثلا زيد على الكرسي، ما أدري زيد في الدار. فالنسب هذه أو الربط هذا له أنحاء، مرة نسبة الهوية على تعبيرهم، مرة نسبة ما أدري الظرفية، مرة نسبة الاستعلاء، مرة نسبة الابتداء، مرة نسبة الانتهاء، إلى آخر النسب المختلفة التي تدرس في علم النحو في المغني، تدرسون بعض هذه النسب. ففي قولنا النار في الموقد تشتعل تدل في على ربط مخصوص بين مفهومين اسميين، يعني بين النار وبين الموقد، وهما النار والموقد، والدليل على أن مفاد الحروف هو الربط أمران. قلنا الدليلين، أحدهما أن معنى الحرف لا يظهر إذا فصل الحرف عن الكلام، وليس ذلك، يعني هذا عدم المعنى عند الانفصال، ليس ذلك إلا لأن مدلوله هو الربط بين المعنيين، دائما الرابط لا حظ له من المعنى. أما إذا كان الشيء له حظ من المعنى لا يرضى بأن يصير رابطا بين المعاني، يقول أنا بروحي أفيد معنى فكيف أربط بين باقي المعاني. الذي يربط بين باقي المعاني هو المسكين اللي لا حظ له من المعنى، ما له معنى، يقول يلا أنا أربط بين زيد وبين الدار فأقول زيد في الدار. وليس ذلك إلا لأن مدلوله يعني مدلول الحرف هو الربط بين المعنيين، ولذا لم يكن له معنى. فحيث لا توجد معان أخرى في الكلام لا مجال لافتراض الربط. جيد، والآخر هذا الدليل الأول. الدليل الآخر أن الكلام لا شك في أن مدلوله مترابط الأجزاء، ولا شك في أن هذا المدلول المترابط يشتمل على ربط ومعان مترابطة أو مرتبطة. يعني حينما ترى أشياء مترابطة، هذا الخشب، هذه القطعة مرتبطة بالقطعة التي تحتها، هذا الارتباط حينما تراه هناك شيء مرتبط وهو هذه القطعة بالقطعة التي تحتها، ولا بد أن يكون هناك رابط، إما مسمار إما ما أدري صامغ أيا كان، فكل أمور مترابطة إذا نظرت إلى مجموعها، هذا المجموع مكون من المترابطين والرابط بينهما، ولو بالصمخ تربط بينهما لابد أن يكون رابط بينهما، ولا يمكن أن يحصل هذا الربط ما لم يكن هناك دال عليه، هناك رابط يدل على هذا الربط. وإلا أتت المعاني إلى الذهن وهي متناثرة غير مترابطة. مثلا تقول زيد الدار، شنو تبي تقول؟ زيد هو الدار، زيد على الدار، زيد في الدار، شنو نسبة زيد إلى الدار؟ في الدار، هدم الدار، ما أدري كسر الدار إلى آخره. وليس الاسم هو الدال على هذا الربط، فلا بد لنا من رابط. هذا الرابط هل هو الاسم؟ الاسم يأنف عن أن يكون رابطا، يقول أنا بروحي مستقل في إفادتي، لا آتي وأربط بين باقي الأسماء، أنا واحد من الأسماء فكيف أربط بين باقي الأسماء؟ خل واحد يربطني غيري. ليس الاسم هو الدال على هذا الربط، وإلا لما فهمنا معناه إلا ضمن الكلام، لأن الربط لا يفهم إلا في إطار المعاني المترابطة، فيتعين أن يكون الدال على الرابط هو الحرف. الاسم يأنف عن أن يكون هو الرابط، فلا بد أن يكون الرابط هو الحرف. وتختلف الحروف باختلاف أنحاء الربط التي تدل عليها، ولما كان كل ربط يعني نسبة بين طرفين صح أن يقال إن المعاني الحرفية معان ربطية ونسبية، وإن المعاني الاسمية معان استقلالية، وكل ما يدل على معنى ربطي نسبي نعبر عنه أصوليا بالحرف، وكل ما يدل على معنى استقلالي نعبر عنه أصوليا بالاسم. هذا اصطلاح الأصوليين. وأما الفعل، الفعل شو تسوي فيه؟ فهو مكون من مادة وهيئة، ونريد ما بالمادة الأصل الذي الأصل الذي اشتق الفعل منه. هذه المادة يعني ذال هاء باء اللي يشتق منه ذهب. ونريد بالهيئة الصيغة الخاصة التي صيغت به المادة، أو صيغت بها المادة، يعني صيغت بتلك الصيغة. أما المادة في الفعل فهي لا تختلف عن أي اسم من الأسماء، فكلمة تشتعل مادتها الاشتعال، والاشتعال اسم ولا مو اسم؟ اسم، حاله كحال الضرب والذهابي والإيابي وزيد وعامر وبكر، هذه كلها أسماء ما تختلف فيما بينها، وهذا له مدلول نسبي، ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته. يعني الفعل يشتعل، هل يساوي الاشتعال ولا لا؟ له زيادة في المعنى، له دلالة على وقوع هذا الاشتعال في زمان ما من فاعل ما، له زيادات على مجرد الاشتعال، ولا لقلنا زيد اشتعال، زيد ذهاب مثلا، والمخاطب المفروض يفهم أن هذا الذهاب متحقق في الماضي أو في المضارع أو في الحال أو منسوب إلى زيد وإلى آخره. ولكن الفعل لا يساوي مدلول مادته، بل يزيد عليها بدليل عدم جواز وضع كلمة اشتعال موضع كلمة تشتعل، وهذا يكشف عن أن الفعل يزيد بمدلوله على مدلول المادة، وهذه الزيادة تنشأ من الهيئة، وبذلك نعرف أن هيئة الفعل موضوعة لمعنى، لابد أن هذه الهيئة تزيد على المادة شيء، وهذا المعنى ليس معنى نسميا استقلاليا، بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى، معنى المادة، عفوا معنى الهيئة، والاسم الدال على مدلول مادته. يعني لو كان الهيئة والمادة كلاهما يدلان على شنو؟ على معنى استقلالي. الهيئة تقول أنا معناي استقلالي، والمادة أيضا تقول معناي استقلالي. المادة شنو كان معناها الاستقلالي؟ الاشتعال. الهيئة هم تأخذ لها مثلا نقول نسبة، كلمة نسبة حتى مثلا تقول أنا معناه استقلالي، فيصير شنو الجملة؟ بدل ما تقول زيد مثلا الدار تشتعل، مثلا تقول الدار النسبة الاشتعال، يصير هذا؟ ما يصير، ماكو رابط بين الكلمة. شنو رابط الدار والنسبة الاشتعال مثلا؟ فلا بد من رابط بين الدار وبين الاشتعال. هذا الرابط لا بد أن يكون شنو؟ هي معنى الهيئة، وهذا المعنى ليس معنى اسميا استقلاليا، بدليل أنه لو كان كذلك لأمكن التعويض عن الفعل بالاسم الدال على ذلك المعنى، والاسم الدال على مدلول مادة، والاسم الدال على مدلول مادته، مع أن نلاحظ أن الفعل لا يمكن التعويض عنه في سياق الكلام بمجموع اسمين، لا يمكن التعويض عنه. لو كان مركبا من معنيين اسميين لا يمكن التعويض عن الفعل باسمين، ولكن واضح أنه ليس مركبا من معنيين اسميين، وبذلك يثبت أن مدلول الهيئة معنى نسبي ربطي، ولهذا استحال التعويض المذكور. وهذا الربط الذي تدل عليه هيئة الفعل ربط قائم بين مدلول المادة، يعني الاشتعال، الذهاب، الإياب، ومدلول آخر في الكلام كالفاعل في قولنا تشتعل النار، تشتعل النار، هذا تفتعل، هيئة تفتعل أو باب الافتعال، تدل على ربط بين الاشتعال وبين النار في الزمان الحال، ربط بين الفاعل والمادة اللي هي الاشتعال والاشتعال، ربط بين النار وبين الاشتعال بنحو الفاعلية، بنحو أن النار فاعل الاشتعال. أو مثلا افرضوا مثال أوضح، ذهب زيد، مادة ذهب هو الذهاب، هيئة ذهب شنو فعل؟ شنو وظيفة فعل؟ فعلى يربط بين الذهاب وبين زيد، بأي نحو من الربط؟ شنو الربط اللي بين الذهاب وبين زيد؟ ربط الفاعلية، أن زيدا فاعل الذهاب، أن زيدا شنو؟ فاعل هذا الذهاب. فوظيفة هيئة الأفعال هو هذا، أن الهيئة تنسب المادة إلى كلمة أخرى في الكلام، هذه الكلمة إما فاعل، إما فاعل مفعول مثلا، إما نائب فاعل، أيا كان، الحين ما اللي شغل بالتفاصيل النحوية، يربط بين المادة وبين اسم، الحين إما فاعل إما نائب فاعل إلى آخر ذلك. وهذا الربط هم يكون شنو؟ بنحو الوقوع في الماضي أو في الحال أو في الاستقبال. ونستخلص من ذلك أن الفعل مركب من اسم وحرف، فمادته اسم وهيئته حرف، ومن هنا صح القول بأن اللغة تنقسم إلى قسمين، الأسماء والحروف عند الوصوليين، وإلا النحوي إذا تقول له الكلام يطلعك من بين النحويين. جيد، اتضح هذا؟ هل المعاني الحرفية تقتصر في الحروف اللي احنا ندرسها مثلا في المغني، ما ادري الف الاستفهام، الف لام التعريف، ما ادري من، في، الى، على، الى اخره، هل هذه المعاني الحرفية التي ندرسها في الاصول تقتصر على الحروف التي تدرس في النحو؟ اتضح الى هنا انه لا، مرات هيئة الفعل، هيئة الفعل يفيد معنى حرفي، وهذا لا يسمى في النحو بحرف، لا يسمى حرفا. الحروف في علم النحو أخص من المعاني الحرفية عند الأصوليين، معاني الحرفية تشمل الحروف النحو وتشمل مثلا هيئة الأفعال، لنا من المعاني الحرفية هيئة الجملة، هيئة الجملة بأكملها هذه الهيئة مثلا تكون الكلام من اسمين أحدهما مبتدأ والآخر خبر، هذه الهيئة بنفسها تدل على معنى، معنى شنو؟ معنى حرفي. ولذا قال عرفنا أن الفعل له هيئة تدل على معنى حرفي أي على الربط، وكذلك الحال في الجملة أيضا. ونريد بالجملة كل كلمتين أو أكثر بينهما ترابط. ففي قولنا علي إمام، إذا تسأل النحوي تقول له وين المعنى الحرفي في هذه في هذا الكلام علي إمام، يقول ماكو معنى حرفي. إذا تسأل الأصولي يقول بلى، الهيئة التي جمعت بين علي وإمام وأفادت ماذا؟ أن علي هو الإمام، هذا اللي نعبر عنه به هو، هو هو هذا الإمام هو علي وعلي هو الإمام، هذه الهوية على تعبيرهم. هذا احنا نفهمه من هيئة الجملة وهو معنى حرفي. ففي قولنا علي إمام نفهم من كلمة علي معنى هل اسمي، ومن كلمة الإمام معنى هل اسمي، ونفهم إضافة إلى المعنيين الاسميين إلى ذلك ارتباطا خاصا بين هذين المعنيين الاسميين. واضح أن هناك ارتباط بينهما، مو مجرد سرد للأسماء علي إمام زيد عامر بكر، ما قاعد يسرد كلمات، مو إملاء على الطفل، تملي على الطفل تقول اكتب الكلمات مثلا، لا، هناك ربطا بين هناك ربط بين المعنيين الاسميين، وهذا الارتباط الخاص لا تدل عليه كلمة علي بمفردها لأنها مستقلة، تقول أنا مستقلة أنا ما أدل على الربط أنا أرتبط بغيري، ولا كلمة إمام بمفردها، وإنما تدل عليه الجملة بتركيبها الخاص. وهذا يعني أن هيئة الجملة تدل على نوع من الربط أي على معنى حرفي. نستخلص مما تقدم، طبعا هذا الحين في تفصيل ما يدش فيه المصنف، أن هيئة الجملة الاسمية فقط تدل على معنى حرفي، أم هيئة الجملة الفعلية أيضا تدل على معنى حرفي، لأن حينما نقول ذهب زيد الارتباط حصل بهيئة الفعل، بعد ما نحتاج أن هيئة الجملة هم مرة ثانية تأتي وتربط بين ذهب وبين زيد. فهل الهيئة أيضا تدل على معنى في الجمل الفعلية أم لا تدل على المعنى، فقط الجمل الاسمية هيئتها تدل على المعنى، هذه تفاصيل. المهم أننا بنقول إجمالا أن بعض الجمل، إجمالا الحين إذا مو كل الجمل، بعض الجمل بهيئتها تدل على معنى، وإلا لكانت المبتدأ والخبر كلمتان مستقلتان أو كلمتين مستقلتين. نستخلص مما تقدم أن اللغة يمكن تصنيفها من وجهة نظر تحليلية إلى فئتين، إحداهما فئة المعاني الاسمية، وتدخل في هذه الفئة الأسماء ومواد الأفعال. فئة عندنا معاني اسمية تدخل فيها الأسماء النحوية ومواد الأفعال النحوية، هم احنا نسميها أسماء لأن مادة الاشتعال، مادة الذهاب، مادة الإياب، هذه كلها أسماء. والأخرى، الفئة الأخرى فئة المعاني الحرفية أي الروابط، وتدخل فيها الحروف النحوية وهيئات الأفعال النحوية وهيئات الجمل، هذه كلها نحن نسميها حروف أو معاني حرفية. جيد، إذا اتضح أن الجمل بهيئاتها تدل على معاني ما وراء هذه الهيئة، أسرار في النحو ما قالوا لنا أن الهيئة تدل على معنى، مجرد اجتماع علي وإمام هذا يكون يولد معنى، ما قالوا لنا في النحو، درينا أن وراء هذا الاجتماع معنى يتولد من هذا الاجتماع. فالجمل لها معاني، هيئاتها لها معاني، هذه المعاني تارة تامة وأخرى ناقصة، مار عليكم هذا معنى الجملة التامة ومعنى الجملة الناقصة. الجملة التامة هي الجملة التي يصح السكوت عليها على تعبير النحويين، والجملة الناقصة هي الجملة التي لا يصح السكوت عليها. المصنف يعبر بتعبير آخر، يقول الجمل الناقصة. مثال شنو الجملة الناقصة؟ مثلا الربط اللي بين الصفة والموصوف، هذا نسميه جملة ناقصة كما في المنطق، الصفة والموصوف، المضاف والمضاف إليه. ولو في النحو الأمور ما يسمونها جمل، الأمور في النحو ما يسمونها جمل. الحين اصطلاح الجملة فيما نحن فيه عام من الجملة النحوية، لأن الجملة النحوية هو الكلام التام، احنا نبي نعمم الجملة إلى التام وغير التام، فندخل مجموع الصفة والموصوف، مجموع المضاف والمضاف إليه، مجموع ما أدري قول ما أدري مثلا الكلمات اللي وردت في جملة الشرط، هذه جملة الشرط نسميها جملة، وهكذا. فالجمل تارة تامة تارة ناقصة. الناقصة هي التي لا يصح السكوت عليها كالصفة والموصوف، والتامة هي الجمل النحوية، هي التي يصح السكوت عليها. فقال المصنف أن الجمل التامة نسب، تدل على نسب، لها نسب بين أفرادها، ولكن النسب ليست اندماجية. النسب ليست اندماجية، يعني شنو ليست النسب اندماجية يا أيها المصنف؟ يعني أنك حينما تقول زيد أخي لا تعتبر زيد شيء واحد، زيد وأخ شيء واحد، بل ترى بينهما اثنينية، تقول هذا الواحد عين الثاني، فشيئين، تتصور شيئين، تقول الأول هو الثاني، زيد هو أخي، فتتصور شيئين، لا تدمج بينهما، لا تعتبره شيئا واحدا. بخلاف الصفة والموصوف، حينما تقول زيد الكريم تتصور شيئين، لا، زيد شيء واحد، تلصق عليه لصقة الكرم، أو تلصق عليه لصقة شنو البخل مثلا، شيء واحد. فالنسبة بين زيد وكريم نسبة اندماجية، لأن الذهن يتصور أمرا واحدا وعليه عوارض، عليه صفات وعلامات. فالنسب في الجمل التامة نسب غير اندماجية، لأن ذهن الإنسان يرى طرفي النسب الجمل التامة، شنو يراهما؟ طرفين في الحقيقة، لا يدمج بينهما. أما في الجمل الناقصة يدمج بين الطرفين ويراهما شيئا واحدا. هكذا يحلل الفرق بين الجمل التامة والجمل الناقصة. فإذا كانت النسبة اندماجية، إذا كانت النسبة اندماجية يعني جملة ناقصة، لذلك لأنها اندماجية لا يصح السكوت عليها، لأن شيء واحد، كأنك حينما قلت زيد العالم كأنك قلت زيد، كأنك قلت زيد، فكأنك ذكرت كلمة واحدة. النسب الاندماجية أو الجمل الناقصة بحكم الكلمة الواحدة، فواضح أن الكلمة الواحدة لا يصح السكوت عليها، فحلل بهذا التحليل حتى يتضح علة صحة السكوت على الجمل التامة وعدم صحة السكوت على الجمل الناقصة. ولذا قال: وإذا لاحظنا الجمل وجدنا أن بعض الجمل تدل على معنى مكتمل يمكن للمتكلم الإخبار عنه ويمكن للسامع تصديقه أو تكذيبه، وبعض الجمل ناقصة لا يتأتى فيها ذلك، وكأنها في قوة الكلمة الواحدة، كأنها في قوة الكلمة الواحدة، فحينما تقول المفيد العالم تصف المفيد بالعالم، المفيد العالم، نبقى ننتظر كما لو قلت المفيد. ليش؟ لأن هذه النسبة نسبة اندماجية. إنزين المفيد العالم إيش فيه؟ نبي شيء ثاني غير مندمج في الكلمة الأولى، كلمة أخرى تبين حكما من أحكام المفيد. ننتظر كما لو قلت المفيد وسكت على ذلك، بخلاف ما إذا قلت المفيد عالم. النسبة ليست اندماجية، تصور في ذهن المخاطب بكلامك هذا مفيد وتصور عالم، وتقول يا أيها المخاطب مخاطب اربط بين المفهومين، هناك مفهومان اربط بينهما. أما في النسبة الاندماجية لا تقول له هناك مفهومان، تقول مفهوم واحد متصف بالكرم. ومرد الفرق بين الجملة التامة والجملة الناقصة إلى نوع الربط الذي تدل عليه هيئة الجملة وسنخ النسبة. فهيئة الجملة الناقصة تدل على نسبة اندماجية، أي يندمج فيها الوصف والوصف بالموصوف أو المضاف بالمضاف إليه، وهكذا. غلام زيد ما تتصور شيئين، أنت مقصدك الأساسي هو الغلام، كأنك تصفه بأنه غلام لزيد كالوصف المضاف إليه. على نحو يصبح المجموع مفهوما واحدا خاصا وحصة خاصة، يعني بدال ما تقول غلام فيشمل جميع الغلمان تصفه بأنه غلام شجاع، فيصير شنو؟ حصة من كلي الغلمان، وحصة خاصة من، ومن أجل ذلك تكون الجملة الناقصة في قوة الكلمة المفردة. لأجل ذلك لا يصح السكوت على الجمل الناقصة لأنها بحكم الكلمة الواحدة أصلا. يعني المفهوم الذي يظهر من الجمل الناقصة في ذهن الإنسان مفهوم واحد، حين أنت تسطر 1000 كلمة وراء بعض، زيد العالم المادري العالي الكريم الجواد، كله الذي يظهر في ذهن المخاطب مفهوم واحد. وأما الجملة التامة فهي تدل على نسبة غير اندماجية يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر، ويكون أمام الذهن شيئان بينهما ارتباط كالمبتدأ والخبر. وقد تشتمل الجملة الواحدة على نسب اندماجية وغير اندماجية، ماكو مانع، مركب يعني فيها أكثر من نسبة، كما في قولنا المفيد العالم مدرس. المفيد العالم بينهما نسبة اندماجية، وبين هذا الطرف والطرف الآخر الذي هو مدرس نسبة غير اندماجية. فالجملة الواحدة مشتملة على نسبة اندماجية ونسبة غير اندماجية، فإن النسبة بين الوصف والموصوف المبتدأ، يعني كلاهما الوصف والموصوف كلاهما مبتدأ، بين الوصف والموصوف المبتدأ يعني اللذان كلاهما مبتدأ، هذه النسبة اندماجية. والنسبة بين المبتدأ والخبر، المبتدأ هو مجموع الصفة والموصوف، والخبر هو المدرس، والخبر غير اندماجي، وتمامية الجملة نشأت من اشتمالها على النسبة الثانية. أما النسبة الأولى لا تفيد تمامية للجملة، لا تجعل الجملة جملة تامة. ونحن إذا دققنا في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل من وإلى نجد أنها جميعا تدل على نسب ناقصة لا يصح السكوت عليها. يعني الحروف النحوية، الحروف من إلى على في إلى آخره، هذه كلها غير تامة، لذا لا تربط بين جزئي الجملة التامة بفي، لا تربط بين جزئي الجملة التامة بفي، هذه كلها تدل على نسب لا يصح السكوت عليها. فكما لا يجوز أن تقول المفيد العالم وتسكت، كذلك لا يجوز أن تقول السير من البصرة، ما له معنى هذا، من لا يتم الكلام، من لا يتم الكلام وتسكت. وهذا يعني أن مفردات الحروف وهيئات الجمل الناقصة كلها تدل على نسب اندماجية، فقط اللي يدل على نسبة غير اندماجية ما هو؟ خلافا لهيئة الجملة التامة، هذا المعنى الحرفي الوحيد الذي شنو يدل أو يكون الجملة التامة، معنى الحرفي المستفاد من هيئة الجمل التامة. هذه الهيئة هيئة الجملة زيد عالم، هذه الهيئة فقط تتم الكلام، وإلا باقي معاني الحرفية لا تتم الكلام، إنما تدل على نسب اندماجية ناقصة، فإن مدلولها نسبة غير اندماجية سواء كانت جملة فعلية أو اسمية، أيا كانت هذه الهيئة لا تدل على نسبة اندماجية، بل تدل على نسبة غير اندماجية. هذا تمام الكلام في الجمل، واتضح به أن بالذي ذكرنا أن المعاني في الكلام عند الأصولين يعني إما اسمية وإما حرفية، والأفعال في علم النحو هي مكونة من معنى اسمي وحرفي، وهذا الذي قلنا هذا جار في الجمل، الجمل أيضا بهيئتها تفيد معنى حرفيا، وهذا المعنى الحرفي تارة يكون معنى حرفي تام وتارة لا يكون معنى تام. المعنى الحرفي التام يستفاد من هيئة الجمل التامة، وباقي المعاني الحرفية سواء كانت من جمل ناقصة أو كانت من حروف من وإلى وفي وإلى آخره، هذه كلها تفيد معاني حرفية غير تامة. المعنى الحرفي الوحيد هو ما يستفاد من هيئة الجملة التامة. بعد ذلك يدخل المصنف في بيان المدلول اللغوي والمدلول التصديقي، يأتي إن شاء الله البيان، والحمد لله رب العالمين.